بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد. قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكة أخت طيبة أخت قدس، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أصحاب القلوب النقية وأصحاب الأفئدة التقية الزكية هم الذين يسعون إلى محبة الله سبحانه وتعالى لهم. قال ابن القيم رحمه الله: وليس الشأن أن يحب العبد الرب، وأن يحب الضعيف القوي، وأن يحب الفقير الغني، إنما الشأن أن يحب الغني الفقير، والقوي الضعيف، والعزيز الذليل. فانظر إلى نفسك، هل أنت ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى أم لا؟ هل فيك الصفات التي تليق أن تكون ممن أحبهم الله سبحانه وتعالى؟ دعونا نقف مع بعض الأوصاف التي أخبر الله جل وعلا فيها أنه يحب عباده. أول صفة تجعلك عند الله محبوبا صفة التوبة. هل أنت تواب كثير التوبة؟ هل أنت دائم الاستغفار؟ هل أنت دائم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الله سبحانه وتعالى مؤكدا على محبته للذين يتوبون إليه سبحانه وتعالى. ومن أعجب الأحاديث التي تجعل الإنسان يا إخواني يتوقف مشدوها مذهولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته كان عليها طعامه وشرابه فضلت منه في فلاء ضاعت في الصحراء فجلس تحت شجرة ينتظر الموت، فلما أفاق إذا بالدابة عند رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا أشد فرحا بعبده المؤمن التائب الذي يقبل عليه سبحانه وتعالى. عمرك فكرت يا أخي قبل أن تنام أن تستشعر أنك تفرح الله عز وجل؟ يا رب ما أنام اليوم حتى أفرحك، يا رب لن تغمض جفوني اليوم حتى تفرح بتوبتي، يا رب لن أخرج من بيتي اليوم حتى تفرح بتوبتي، يا رب لن أغادر مصلاي اليوم حتى تفرح بتوبتي، لأنك بذلك تضمن محبة الله سبحانه وتعالى لك. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا أوصاف عباد الرحمن، وسيأتي هذا في درس قادم إن شاء الله، جعل ربك جل وعلا يعدد أوصاف عباد الرحمن حتى وصل إلى قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ماذا قال الله شيخ عبد الرحمن؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدل الله سبحانه وتعالى سيئاتك إلى حسنات بشرط إبراهيم أن تتوب وتكتب عند الله جل وعلا من المحبوبين، وتكتب عند الله من الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. طيب، من صفات الذين يحبهم الله جل وعلا المتقين، هل عندك تقوى؟ أي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. إن الله يحب المتقين. الله جل وعلا يخبرك أنه يحب المتقين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين في سنته أن التقوى منزلة عظيمة، وأن أهل التقوى هم لهم قصب السبق عند الله جل وعلا، وأن المتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله حاجزا ولو كان شيئا يسيرا. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. لما جاء بعض الأعراب من البادية من بني هذيل وغيرهم، جاءوا فقراء، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدق عبد من بره من صاع بره من صاع شعيره. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالصدقة ثم قال: معاشر الناس اتقوا النار ولو بشق تمرة. جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان معها ابنتان صغيرتان، فجاءت تطلب من أمنا عائشة: أي شيء عندك شيء نأكله؟ فلم تجد أمنا عائشة غير تمرة واحدة، تمرة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذت التمرة وعطتها لهذه المرأة. فشقتها المرأة نصفين وأعطت لكل بنت من بناتها قسما. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، لقد جاءت آنفا امرأة تسألني فلم تجد عندي غير تمرة، فأعطيتها التمرة فشقتها باثنين وأعطت كل بنت من بناتها قسما. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: الله أكبر، من ابتلي من هذه البنات بشيء فكفلهن وعلمهن وأحسن تربيتهن كن حجابا له وسترا من النار. يقول أهل العلم: تصدقت أم المؤمنين عائشة وهي في بيت رسول الله وتعلم أن النبي سيأتي ولم يكن عندها غير تمرة، تصدقت بها لمعرفتها أن منزلة التقوى تستوجب ذلك، وأنه حتى وإن كانت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنها يجب أن تسارع أن تكون عند الله محبوبة، وهي أن تتصدق بآخر تمرة كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لي بالله عليك، هل فيك صفات المتقين؟ هل فيك صفات الذين يقبلون على باب الله سبحانه وتعالى؟ لو فكرت في يوم من الأيام وبينت لنفسك أو سألت لنفسك: يا أخي أنا، طيب أنا أريد أكون متقي الآن، يعني إيش التقوى؟ طيب كلام عام هذا، ارجع إلى الآيات وتتبعها في القرآن الكريم، ستجد أن التقوى ربطت ببعض الصفات. مثلا لما أمر الله في سورة آل عمران بالمسارعة، وهذا باب يا إخواني من أعظم الأبواب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة إليها، وهو باب المسارعة، باب المسابقة. ولذلك تجد كثير من الناس في حياتهم قد يكون عنده سآمة أو ملل، أول ما يأتي سباق يبدأ يتنشط، أول ما يأتي مسابقة يبدأ الناس يتنشطون، يبدأوا يجتهدون، يبدأوا يسابقون. هكذا أمر الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه أوصاف فقط المتقين يا إخواني، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنفق في وقت يسرك وأنفق في وقت عسرك، عندما تكون محتاج وعندما يكون متيسر عندك، فهاتين الصفتين متلازمتين. والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كنا في الدرس بالأمس نقول يا إخواني إن من أوصاف أهل الجنة أنهم ماذا يحصل في صدورهم؟ ينزع من قلوبهم الغل. انظر إلى الروابط هنا في الآيات التي يبين الله فيها التقوى، ماذا قال؟ والكاظمين الغيظ. إذن هم في الدنيا قبل أن يصلوا إلى الجنة كتموا غيظهم فاستحقوا منزلة التقوى فارتقوا إلى الجنة، فلما دخلوا الجنة نزع من قلوبهم الغل ونزع من قلوبهم الأحقاد ونزع من قلوبهم الضغائن، فوصلوا إلى هذه المنزلة العظيمة فاستحقوا أن يكونوا عند الله محبوبين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ومن فينا يا إخواني لا يظلم نفسه؟ ومن فينا لا يقع في خطأ؟ ومن فينا لا يقع في تقصير؟ ومن فينا على مر سنوات عمره ما زلت قدمه؟ لكن العاقل اللبيب هو الذي إذا فعل فاحشة تذكر الله عز وجل، إذا وقع في معصية تذكر الله جل وعلا، إذا أخطأ أقبل على باب الله. قبل 5 أو 6 رمضانات جاءني أحد الشباب وقال: يا شيخ أنا عندي مصيبة كبيرة. قلت له: المشكلة؟ قال: يا شيخ أنا عملت وصل الدش عندنا في مصر، لأنه كثير من الناس ما يكون عندهم أحيانا قدرة أن يشتري طبق فضائي، فيأتي واحد يشتري طبق فضائي ويعمل له توصيله ويوصل للناس توزيعه، يوزع للناس القنوات. فقلت: الله يغفر لك يا أخي ويتوب عليك، استعن بالله وغير هذه القنوات وأترك العمل. قال: يا شيخ لحظة، أنا ما عملت وصلة دش عادية، أنا عملت وصلة دش جنسية ل200 قناة جنسية، وأخذ مبلغ كبير على الوصلة الواحدة وأدخلتها إلى أكثر من 400 بيت مسلم، دمرت شباب ودمرت بنات ودمرت أسر ودمرت آباء ودمرت أمهات، ما هي ما كيف أخرج الآن؟ إحنا في رمضان يا شيخ، كيف أقاوم نفسي؟ كيف أفعل؟ قلت بسيطة، قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تحقق مع التوبة إيمان أن الله يغفر لك وأنك مؤمن بشرعه ومنهجه وأنك متبع لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتبدأ فتعمل عملا صالحا، تغير هذه القنوات إلى قنوات إسلامية. أدخل ما كنت تدخله، أخرج ما كنت تدخله، وأدخل مكانه قنوات العلم والإيمان والفقه والدين، وحينها يتوب الله سبحانه وتعالى عليك، وحينها سيفتح الله سبحانه وتعالى لك. وفي كل وقت حدث نفسك بالذنب، وذكر نفسك بالمعصية، وقل: يا نفسي إياك أن تتجرأي على الله، يا نفسي إياك أن تيئي بنفسك عن باب الله، يا نفسي. حدث نفسك بهذه المعاني حتى يظل عندك استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى لك. وجاءني بعد 4 رمضانات يقول: يا شيخ، بفضل الله عز وجل أكثر من 60 أو 70 بيت تابوا لله عز وجل بعد أن أدخلت لهم هذه القنوات الإسلامية بعد مدة طويلة. والله مجانا يا شيخ، جمعت آلاف من قنوات الحرام وأنا الآن أخرجها لله سبحانه وتعالى. ماذا كانت النتيجة؟ يبدل الله سبحانه وتعالى ذلك الوجع والألم والقلق والهم والغم إلى سعادة، بل ويرفعك الله سبحانه وتعالى لتكون في مصاف المتقين. قال الله جل وعلا: والله يحب المحسنين. وهذه صفة ثالثة، أن تكون عند الله محبوبا حتى تكون محسنا، أن تكون محسنا حتى تكون عند الله محبوبا. تحسن في أقوالك وفي أفعالك وفي أعمالك، تستشعر أن الله يراقبك وينظر إليك وهو مطلع على عملك، وكل صغيرة وكبيرة في حياتك يدونها عليك جل وعلا حتى يكون قلبك على وجل. قال أبان بن عياش: جئت إلى البصرة في الجامع الكبير عندما دخل أنس بن مالك يزور البصرة، قال: فلما خرجت من سوق البصرة إذا بجنازة معترضة يحملها 4 رجال. قلت في نفسي: جنازة يحملها 4 رجال وتمر بالسوق ولا يتبعها أحد، والله لا أتبعن هذه الجنازة. قال: فتبعتها حتى وصلنا إلى المقبرة، فأنزلنا الميت في قبره، وإذا لا يوجد مع هؤلاء الرجال 4 أحد، فصففت معهم اللبنات ووضعنا اللحدة ووضعنا التراب ودفناه، ثم سألت الرجال 4: ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ قالوا: والله لا ندري، غير أن هذه المرأة البعيدة استأجرتنا لدفن هذا الغلام. قال: فتبعت المرأة حتى وصلت إلى بيتها فأوقفتها وقلت: أمت الله، أحسن الله عزاءك، ما هذا الذي دفنتموه؟ قالت: هذا ولدي، وقد كان عاقا لي وقد كان عاصيا، إلا أنه أحدث توبة ثم مرض. أحدث توبة يعني بدأ بالتوبة ثم مرض، فقال: يا أمي، إذا غرغرت روحي في حلقومي فلقنيني كلمة التوحيد، فإذا قلتها فضعي خدي على الأرض والتراب، ثم قومي ودوسي بقدمك على وجهي وعفريه في الأرض، وقولي: هذا جزاء من عصى الله ورسوله وعق أمه، لعل الله أن ينظر إلي في تلك الساعة فيغفر لي ويرحمني. قلت لها: فما صنعت؟ قال: فضحكت. قلت: وما الذي يضحكك؟ قالت: والله لقد صنعت كما قال ولدي، فلما وضعتموه في قبره رفعت يدي إلى الله ضارعة وقلت: يا رباه، إني راضية عنه فارض عنه، فوالله لقد سمعته بأذني وهو يقول: أبشري يا أماه، فقد قدمت على رب كريم رحيم غير غضبان علي وأنا طاهر من الذنوب والآثام. ولهذا الإحسان الحقيقي أن تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى لك واطلاعه عليك، وهذا يجعلك تحدث توبة بعد توبة حتى تكون في مصاف هؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. ذهب العمر وفات يا أسير الشهوات، ومضى وقتك في لهو وسهو وسبات، بينما أنت على غيك حتى قيل مات. في لحظة تموت، ماذا يبقى معك؟ هذا الإحسان الذي قدمته في الدنيا. ولهذا يا إخواني، من أحسن وصدق مع الله جل وعلا في إحسانه جعله الله في مصاف المحبوبين عنده سبحانه وتعالى. يحكي لي أحد الإخوة يقول: كنت أحسب يا شيخ أن الأخوة شباب يزورون بعضهم، يطلعون كشتات مع بعض، رحلات، إذا مرضت يجوني ب2-3 كيلو برتقال يقولون: سو عصير فيتامين سي لعل الله يشفيك، هذه أظن هذه الأخوة إذا صدمت بسيارتي يأتوني فيدفعون لي مبلغ من مال ويعينونني على أن أصلح سيارتي. يقول حتى حصل لي موقف عجيب. قلت ما هو؟ قال أنا لي صديق من أصدقائي حفظنا القرآن سويا، دخلنا الجامعة سويا، تخرجنا سويا، ثم تزوجت وهو تزوج وانتقلنا بعيد. جاء عام 2007 ودخل الفيسبوك إلى العالم العربي وبدأنا نعمل فيسبوك وحسابات. قال وإذا بي أجد من ضمن الأصدقاء من المقترحات صاحبي الذي كان معي أيام حفظ القرآن، اتصلت عليه ودخلت وتكلمت معه وأخذت رقم هاتفه وتواصلنا وأصبح بيننا تواصل. يقول بعدين في يوم من الأيام بالليل الساعة 2 في الليل دخلت الفيسبوك وإذا صاحبي موجود، اتصلت عليه سلمت عليه، إيه أخبارك؟ قال أنا إن شاء الله رايح القاهرة بعد صلاة الفجر. قال طيب فرصة، أنا أيضا أريد أن أذهب، خذني معك على الطريق. قال فركبت معه السيارة وفي الطريق توقفنا عند محطة بنزين وقال صاحبي لو سمحت يا أخي أنا هنزل أجيب من السوبر ماركت عصير وبسكوت، افتح الدرج وأخرج محفظتي وحاسب العامل صاحب السيارة ويعني حتى نستغل الوقت. فراح جاب العصير والبسكوت وجاء، أنا فتحت الدرج وأخرجت المحفظة وطلعت الفلوس أحاسب العامل وأنا أخرج النقود، سقطت ورقة صغيرة. دفعني الفضول فتحت الورقة وإذا مكتوب فيها إيصال كفالة يتيم عام 2012-2013-2014. استغربت أنه اسمي أنا المكتوب وصاحبي يعني منذ مدة طويلة وإحنا منقطعين ما بيننا ذاك التواصل. فلما جاء صاحبي ووجدني ماسك الورقة نظر لي وابتسم، قلت يا أخي هذا ما هو؟ قال هذا إيصال كفالة يتيم. قلت عارف لكن هذه باسمي أنا. قال يا أخي أنا أكفل لي ولك يتيما منذ 3 سنوات وأنت ما تعرف. أكفل لي ولك يتيما منذ 3 سنوات وأنت ما تعرف. انظر إلى الإحسان كيف يرقى بالإنسان عند الله سبحانه وتعالى. يقول يا شيخ بدأت أبكي وجلست إلى القاهرة من الطريق وأنا أبكي طول الوقت وأنا لا أصدق إن أصلا في الدنيا أناس أفهموني وبينوني أن مسألة الأخوة مختلفة عما كنت أنا عايشه، عما كنت أنا أعتقده أو أظنه. ولهذا يا إخواني يجب أن نبحث عن صفات الذين يحبهم الله حتى نكون عند الله محبوبين. في الدنيا الناس إذا أثنوا عليه أهل المنطقة فرح جدا، إذا طلع اسمه في الجرائد حتى لو طلع اسمه على أساس أنه مجرم فرحان اسمي في الجرائد، يعني سبحان الله. إذا أثني عليه من خلال بعض أقاربه أو زملائه أو أحبابه فرح فرحا كبيرا. كيف لك يا أخي إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يحبك؟ كيف إذا كان الله جل وعلا هو الذي يذكر اسمك في الملأ الأعلى؟ استشعر هذا المعنى. خذ معي من صفات الذين يحبهم الله الذين يحمدون الله على طعامهم وشرابهم. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليها ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. بس لأنك تأكل وتقول الحمد لله الله يحبك. يا أخي هذا عمل بسيط، أنا مذنب ومقصر وعندي معاصي وعندي بلاوي، يا أخي يحبني الله وأنا عندي ما عندي من الذنوب والخطايا؟ نعم يحبك الله. انظر إلى هذا المعنى وفقه جيدا. ويقول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له باب الحمادين لا يدخل منه إلا الذين يحمدون الله. قولوا الحمد لله يا إخواني، هذا الباب باب لا يدخل منه إلا الذين يكثرون من الحمد، حمد الله سبحانه وتعالى. لو استشعرت هذه المعاني ووقفت في مصاف الذين يحبهم الله ونمت الليلة، والله يا أخي أنا معي الصفة الأولى، الصفة الثانية، الصفة الثالثة، الحمد لله أنا فيها 3 صفات من صفات الذين يحبهم الله عز وجل. أنا فيها 3 صفات من صفات الذين يعني يثني الله جل وعلا عليهم. وهذا يدفعنا أن نبحث عن صفة خامسة وهي الكثير الذكر، الكثير الذكر لله عز وجل، الكثير النافلة لله سبحانه وتعالى. بعض الشباب أنا ألاحظ يا إخواني أنه ربما عنده لا يكاد يمر وقت إلا ولسانه يتحرك، إذا وجد فرصة تنفل بنافلة بين المغرب وبين العشاء قبل ما نأتي إلى الدرس، إذا يعني جاء وقت قبل المغرب وجلس الشباب يوزعون الفطور تجده هو يخلو بنفسه فيذكر الله سبحانه وتعالى. إكثارك من النافلة يدفعك أن تكون عند الله محبوبا. قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا من يا إخواني؟ هذا المحبوب الذي جعله الله جل وعلا عنده محبوبا لإكثاره من النافلة، لأنه كان يكثر من النافلة، لا يمر عليه وقت إلا وهو في نافلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يا إخواني هو الذي يجعل كثير من الصالحين محبوبين عند الله، وكثير من الصالحين محبوبين عند الناس. أحيانا تقابل أحد الشباب فتقول يا أخي سبحان الله إذا رأيته ذكرني بالله. هذا ترى كان سلو عند السلف، هذه كان سلو عند السلف، كانوا يقولون والله لما رأيناك ذكرنا الله عز وجل. يقول إن يحيى بن معين كان يقول عن أحمد بن حنبل ذاك رجل إن رأيته ذكرت ربك، ذاك رجل إن رأيته ذكرت ربك. وكان الحسن البصري إذا تكلم عن بعض التابعين يقول والله لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر بس بمجرد الرؤية وهو يصلي يقول ذكرني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يا إخواني يدركون قدر ومعنى أن يكثر العبد من النافلة وأن تكون فيه صفات المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى، فيبادرون إلى هذه الأعمال. لذلك قرر من اليوم أنك يجب أن تكون ممن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الصفات، بل ويكون عنده زيادة في النافلة فيكون عند الله سبحانه وتعالى محبوبا. وهذا يا إخواني ما يفسر أن كثيرا من السلف الصالح وكثيرا من الصحابة كان عندهم انشغال كبير بالأعمال الصالحة، لدرجة أن بعضهم الأعمال الصالحة هي يعني إيش؟ هي حياته وأنفاسه. شاهد المحسن يقول لما تهدمت ناحية، احترقت ناحية من البيت، وكان يصلي أظنه منصور بن المعتمر، قال يا منصور يعني احترق البيت وأنت ماذا تصنع؟ قال إني كنت مشغولا بنار الآخرة عن نار الدنيا. وكان عبد الله بن الزبير إذا صلى في الكعبة يظل مصليا، فإذا ركع وقف الطير على ظهره يظنه جذع شجرة مائل. ولما رمى الحجاج بيت الله الحرام بالمنجنيق مر حجر منجنيق بين لحيته وصدره فما تحرك ولا تزعزع، فلما فرغ من صلاته قال يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن الزبير يعني كيف هذا حصل؟ تهدمت ناحية من المسجد والحجاج يرمي بالمنجنيق. قال إني كنت في صلاة فأحببت ألا أقطعها. بل أشد من هذا وأعجب يا أخواني، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن يكل حراسة الجيش إلى اثنين من الصحابة، من هو؟ عباد بن بشر وعمار بن ياسر. فقال عباد لعمار يا عمار تحرس أول الليل أو آخره؟ قال أحرس آخره. فنام عمار ووقف عباد يصلي، فجاء رجل من الروم فرمى عبادا بسهم في فخذه، فنزع عباد السهم وأكمل الصلاة، ثم رماه بسهم في خاصرته فنزع السهم وأكمل الصلاة، ثم رماه بسهم في كتفه أو قال أسفل ظهره فنزع السهم وأكمل الصلاة، خلاص الآن دماء من كل مكان، حتى إذا ما فرغ من صلاته أيقظ عمار، استيقظ عمار وإذا دماء. قال يا عباد لما لم تخبرني؟ قال إني كنت في سورة فأحببت ألا أقطعها. إني كنت في سورة فأحببت ألا أقطعها. اكثار هؤلاء الناس من النافلة يا إخواني أوصلهم إلى منزلة محبة الله عز وجل لهم، بل وجعلهم الجوارح تكون أصلا مذهولة، الجوارح المحسوسة غير موجودة، عنده لذة أعظم وأكبر تجعله لا يلتفت إلى لذائذ الدنيا، بل لا يلتفت إلى الأوجاع والألام في الدنيا. ولهذا كثير من الناس يا إخواني إذا أصيب بمصيبة أحيانا تجد بعض الناس أصدقائهم يعني خايف عليه، يا أخي ألف سلامة، معلش الحديد يتعوض، الحادث الحمد لله أنك بخير، وصاحبنا عادي مبتسم الحمد لله أنا في خير وأنا في نعم وأنا في فضل. ما الذي ربط على قلب هذا الرجل إلا رصيد من الأعمال الصالحة جعله تهون عنده المصيبة فيستلذ بطاعة الله جل وعلا ولا يلتفت إلى شيء آخر. من صفات الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى الذين يقومون في جوف الليل لله جل وعلا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن القيم لما أحبهم ربهم أخفى لهم قرة العيون التي تنتظرهم في الآخرة. وتأمل كيف أبدل الله جل وعلا خوفهم بالأمن، لأنهم أبدلوا مضاجعهم الوثيرة فانتصبوا في جوف الليل يصفون الأقدام، فهجروا المضاجع وتركوها وقاموا إلى جوار ربهم، فأبدل ذلك الخوف بالأمن وخبئت لهم قرة العيون التي تنتظرهم في الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن تحبهم، اللهم ارفع منزلتنا عندك، اللهم اجعلنا ممن أحببتهم، اجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك التائبين، واجعلنا من عبادك المحسنين، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك الذاكرين، واجعلنا من عبادك القائمين لليل التالين لكتابك المنفقين والمتصدقين. اللهم اجعلنا ممن يذكرونك إذا أذنبوا ويقبلون عليك ويتوبوا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل هذه القناة فاتحة خير للأمة كلها، انشر منها العلم وأخرج منها القادة، وانصر بها الإسلام وارفع بها الراية، وجازي وأكرم من تسبب وقام وعمل وخدم فيها، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كشف أجر يا طويل العيش.